الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب: باب ظلم دون ظلم. الدون هنا إما أن تكون بمعنى غير، بمعنى أن الظلم أنواع متغايرة، وإما أن تكون بمعنى أعني دون بمعنى أقل، وهذا هو الأقرب، وذلك لأن تبويب البخاري فيما مضى يدل على ذلك، بمعنى أن الظلم أنواع. أعظم الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا أطلق الظلم على بعض الذنوب فإن صاحبها لا يكون كافرا باعتبار الظلم الأكبر الذي هو الشرك. فأراد رحمه الله أن يرد على الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة، فإن من عمل كبيرة وإن كان ظالما فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم المرد إلى الجنة، وإن شاء رحمه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا كان ظلما أكبر وهو الشرك بالله عز وجل فإنه لا يغفر، ويكون موجبا لتخليد صاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فكما أن ما سبق من ذنوب قد وصفت بالكفر، كفر دون كفر، كذلك هنا ظلم دون ظلم. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. قال حدثنا أبو الوليد.
ذكر رحمه الله دليلا على تبويبه ظلم دون ظلم، ذكر هذا الدليل، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا أنه يشمل كل ظلم، فبين هنا عليه الصلاة والسلام أن المقصود من الظلم في هذه الآية إنما هو الشرك، استدلالا بماذا؟ بالآية: إن الشرك لظلم عظيم. قال هنا:
حدثنا أبو الوليد.
حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي مولى، وهو ثقة ومن أتقن الناس في روايته عن شعبة، من أتقنهم. ولذلك لم يرى رحمه الله أن بيده كتابا لقوة حفظه، ولعله والعلم عند الله السبب في ذلك، أنه لم يرى كتاب في يده، أنه كان يقول كنت عند شعبة وكان يحدثنا وأنا أكتب، فنظر إلي متعجبا مستفهما: أو تكتب؟ فيقول: فطرحت قلمي وكتابي. فلعل هذا هو السبب، وذلك لأن شعبة كما سلف في ترجمته كان من الحفاظ الأثبات الثقات، وكانوا يعتمدون بعد الله عز وجل على حافظتهم، والحافظة على ما عودت عليه. بعض الناس يقول حفظي ضعيف، ابدأ وعود هذه الحافظة، فالحافظة كعضو من أعضائك، فإن الإنسان لو مرن عضوا من أعضائه على رياضة معينة في أول أمر صعبة، من أصعب الأمور. بل لو أن الإنسان إذا رأى أولئك الذين يهرولون يذهب ويأتي يقول: سبحان الله، من أين لهم هذه اللياقة؟ ألا يتعبون؟ هم في أول أمر فيه صعوبة، لكن لما اعتادوا فاعتادت الأعضاء. كذلك الحافظة إذا عودت على الحفظ فإنها تقوى، لكن كما قيل أو كما أقول لو كرتنت، بمعنى أنها جعلت في كرتون وغلفت، فإنها تبقى على ما هي عليه. فشاهد من هذا أنه كان رحمه الله من الحفاظ الثقات، وقد روى عن 70 امرأة، عن 70 امرأة. وليس هذا دليلا، ولم أجد مستندا لما يفعله بعض النسوة من أنها كما يقال في الغرف التي يقولون هي غرف علمية يبث الإنسان فيها العلم ويتلقى غيره في بلدان شتى. لم أرى ما يفعله بعض النسوة من أنهن يلقين الدروس والمحاضرات على مجموعة رجال أو على مجموعة مختلطة في غرف، طبعا هي متباينة، لكنها تلقي على رجال وعلى نساء، أو تلقي على الرجال فقط، فإني لم أرى دليلا لصحة هذا الفعل. وأما ما جرى من روايته رحمه الله 70، هذا ليس فيه تصدر للمرأة أن تلقي، وإنما أخذ منها العلم لما علم أنها تحمل حديثا من الأحاديث، كما هو الشأن في عائشة رضي الله عنها. كانوا يأتون إليها ويسألونها عن الحديث، ولذلك كثرت رواية من هو قريب منها، إلا إن كانت ستلقي على أقرباء لها محارم، كما كان يتلقى عروة وغيره من عائشة رضي الله عنها، فلا إشكال في ذلك. أما أن تتصدر بأن تلقي، أو أخشى أن ينفتح الباب فإذا بها تلقي على الرجال في مسجد أو في قاعة ولو كان بينهما حائل، فهذا لا يرى، ولم أرى مستندا عليه حتى يبنى عليه. فلا يتحجج بفعل عائشة ولا بمن سواها رضي الله عنها، لأنها ما كانت تتصدر، إنما تسأل تلقي. ولذلك هي رضي الله عنها قالت لعروة: أتى عبد الله بن عمرو بن العاص فاذهب فاسأله عن الحديث، دل على أن ذلك إنما هو عن طريق السؤال. وأما بالنسبة إلى الرجال يلقون على النساء وبينهما عازل وأمنت الفتنة فلا إشكال في ذلك، فقد خصص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما للنساء وسيأتي معنا. لكن أردت التنبيه لمثل هذا الأمر. ثم إنه في هذا الزمن لا يعرف إلا على وجه ندرة الندرة من أن من يلقي من النساء ذوات علم شرعي، فيه لكن ندرة، يعددن على الأصابع. لماذا يأخذ الرجال العلم من هؤلاء النسوة ويدعون العلم الذي هو عند الرجال العلم المتين؟ ولذلك في مثل هذا الزمن كثر ما يسمى بالداعيات واللواتي يأتين بخرافات، ليست أحاديث فقط ضعيفة بل بخرافات، ومر علينا في الواتساب شيء من ذلك. فعلى كل حال لا يتحجج، أردت بذلك ألا يتحجج بهذا، فما أعرف مستندا لتصدر المرأة بأن تلقي على الرجال كما نلقي نحن أو في غرف كما يسمون الغرف غرف دردشة وكذا، ولا أن تلقي على رجال ونساء معا. نعم.
قال حدثنا شعبة.
وأيضا في نظر شعبة لهشام تربية الشيخ لطالبه على أن يكون مجدا وحريصا، فهو يعني الشيخ ينبغي له أن يكون طالبه حريصا كما أنه حريص. ومعلوم أن شعبة مرت معنا ترجمة له الحافظ الثقة ثبت رحمه الله.
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا
قال حدثنا شعبة شيخه شعبة بن الحجاج، ومرت معنا ترجمة له في أكثر من مرة، وكما سلف أيضا هو مولى. قال هنا حا مر معنا التفصيل حول هذه، والأشهر عند العلماء من أنها تحويل من سند إلى سند، يعني أراد البخاري رحمه الله أن يأتي بالسند الآخر لهذا الحديث. وقد قال بعض الشراح قد تكون هذه الحاء معجمة، يعني أنها خاء زيدت من بعض الرواة فتكون عبارة عن البخاري، يعني قال البخاري حدثنا بشر. نعم.
قال وحدثني بشر.
وحدثني بشر، بشر ابن خالد العسكري ثقة وعنده بعض الغرائب لكنه ثقة.
قال حدثنا محمد.
قال حدثنا محمد، أبهمه هنا، وهو محمد بن جعفر ربيب شعبة، يعني أن شعبة تزوج أمه، فاسمه محمد ابن جعفر، وهو يلقب بغندر، يلقب بغندر، هذا هو الأشهر بفتح الدال، وبعضهم ضبطها بضم الدال غندر، لكن الأشهر غندر، لقب له، لقبه به ابن جريج رحمه الله، فإنه لما كان يحدث ابن جريج عن الحسن كان غندر يتشاغب، يعني تحصل منه حركة،
يتشاغل،
يتشاغب. ولذلك عندنا الآن في يقولون في ما أدري عندنا ولا هي بنفس اللفظ في البلدان الأخرى، طالب مشاغب
كل مكان،
في كل مكان طالب مشاغب. طبعا المشاغبة التي من غندر ليست كالمشاغبة الموجودة في مثل ما يوصف به بعض الطلاب في الفصول الدراسية، فهو يشاغب من أجل أن يضيع العلم أو أن يهين المعلم أو لغرض سيء، لكن المشاغبة هنا ليس المقصود منها تضيع العلم أو ما شابه ذلك، لكن ربما لكثرة حركة أو ما شابه ذلك. فوصفه ابن جريج بغندر لأن المتشاغب عندهم يوصف بأنه غندر فوصف به، وهذا أصح مما قيل من أن النون زائدة، وذلك بأنه راجع إلى الغدر، لا إنما هو كما ذكرنا من أن المقصود أنه كان يتشاغب. فغندر ربيب لشعبة، وقال كتبت 20 سنة عن شعبة لم أكتب لغيره، فكنت أعرض عليه ما أكتبه، فقال الإمام أحمد هذا يدل على بلادة عنده، يعني أنه ليس بحافظ. وبالفعل يعني عنده بعض الغفلة، عنده بعض الغفلة، فهو ثقة لكن عنده غفلة، وهو من أتقن الناس لحديث شعبة، لحديث شعبة، وكان عابدا، ظل 50 سنة يصوم يوما ويفطر يوما، وكون الغفلة التي تصيبه لا تقلل من قدره ومكانته، فهو ثقة. لكن على كل حال هذا يدعونا نحن، أناس يطلبون العلم ويصومون ويقومون الليل، بل يصوم يوما ويفطر يوما، هذا يحتاج إلى جلد، وليست المدة مدة سنة أو سنتين، ل50 سنة، الله المستعان. فهو إذن رحمه الله أتقن لحديث شعبة، حتى إنه أتقى لحديث شعبة من أبي الوليد. ها؟ ها؟ إيه؟ والدليل هنا، الدليل هنا هذا اللفظ الذي سيق هو من طريق بشر وليس من طريق أبي الوليد الطيالسي، مع أن طريق أبي الوليد الطيالسي أعلى من هذا الطريق، لأنه أقل براو من طريق بشر لتحسن معي. عندنا أبو الوليد، شعبة، سليمان، إبراهيم، علقمة، عبد الله، كم؟ ستة. ستة. طيب بشر، غندر، شعبة، سليمان، إبراهيم، علقمة، عبد الله، سبعة. لماذا أتى برواية بشر مع أن بشرا كما مر، بشر بن خالد العسكري، عنده بعض الغرائب مع أنه ثقة؟ لأنه روى عن غندر الذي هو أتقن الناس في حديث شعبة، ولذلك كانوا يستفيدون من غندر في حياة شعبة، من علم شعبة. وكما سلف، أبو الوليد من أتقن الناس في شعبة، لكن هذا هو السبب. فلا تظن أن البخاري رحمه الله لما يحول السند إلى سند آخر أنه ليس لغرض، لا. ومعلوم أن السند العالي أفضل من السند النازل، كلما قل عدد الرواه كان سندا عاليا، فالغالب أنه يقل فيه الخطأ، لكن كلما كان السند نازلا بحيث يكثر عدد الرواه فالخطأ إليه أسرع من الإسناد العالي. نعم.
قال حدثنا محمد عن شعبة.
محمد عن شعبة، شعبة مر معنا قبل قليل.
عن سليمان.
عن سليمان الكوفي أبو محمد الأعمش، ويلقب أحيانا بالأعمى، ثقة، حافظ، عابد، عالم بالقرآن، فصيح لا يعرف له لحن، عالم بالقرآن، عالم بالفرائض. ولذلك يقول شعبة تلميذه، قال: ما استفدت من أحد كاستفادتي من الأعمش. وكان الأعمش كان فقيرا، ومع شدة فقره ما كان يأتي للسلاطين ولا للأغنياء. ولذلك ابن معين يقول: إن أصح الأسانيد مطلقا سند الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. ومر معنا أن البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. على كل حال، كل منهم يرى أن صحة الإسناد على وجه الإطلاق لراو، لكن قد يقال من أن كل بلد يكون له إسناد هو أصح الأسانيد. طيب، فهو يرى ذلك، رحمه الله يرى ذلك ابن معين. ولذلك لما قيل له فيما يتعلق بزهد وتقشف الأعمش، قيل له: هل الأعمش كالزهري؟ الزهري معروف، مر معنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام حافظ متقن، لكن كان يعمل عند السلاطين عند بني أمية، مع ثقته وجلالة قدره رحمه الله، فيقول: برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري، فإن الزهري يعمل لأمراء بني أمية، وأما الأعمش فهو عابد عالم بالقرآن مع شدة فقره. ولذلك يقولون لم يرى الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش، وذلك لورعه وبعده. وهذا يختلف باختلاف الناس، بعض الناس قد يتحمل شدة الفقر وبعضهم لا. وعلى كل حال مجانبة الأغنياء والسلاطين تختلف باختلاف الأشخاص، السلامة لا يعدلها شيء، بمعنى أن يكون الإنسان بعيدا، لكن حتى يبين مقام الزهري وغيره، بعضهم خالط السلاطين والأغنياء فلم يتأثر بشيء، بل وصف بعضهم بأنه صاحب عقل ووقار وعبادة ما شابه ذلك ولم يتأثر، وبعضهم ابتعد كالأعمش، وبعض الناس يخالطهم فينقلب رأسا على عقب، نسأل السلامة والعافية. فإذا الأعمش من الحفاظ، ومع حفظه وإتقانه إلا أن به دعابة، وهذا لا يؤثر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح أصحابه، فالدعابة لم تخرجه عن كونه حافظا متقنا، وأيضا كان عابدا، كان من أحرص الناس على الصف الأول، بل قيل إنه منذ 70 سنة لم تفت الأعمش تكبيرة الإحرام. ولذلك من أوثق الناس في علم الأعمش سفيان الثوري، سفيان الثوري الإمام الجبل، وستأتي له ترجمة بإذن الله تعالى، فهو حافظ عابد، قد رمي بالتشيع، قد رمي بالتشيع، والله أعلم بذلك، رماه بعضهم. وعلى كل حال قد يكون التشيع ليس المقصود بالتشيع الموجود حاليا، لا، قد يكون زيادة حب وما شابه ذلك في آل البيت.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد النخعي الفقيه المعروف، ولذلك هو مشهور، قال النخعي، المقصود من ذلك هو إبراهيم ابن يزيد، و كما ذكروا من أنه كان أعور، ومثل هذا لم يمنعه من طلب العلم، ولما هم سبحان الله في طلب العلم أئمة وأمثلة يحتذى بها، وكان من أشد الناس ورعا، كان يتورع إلى درجة أنه يبغض الشهرة بغضا شديدا، ما يريد أن يشتهر سلامة لدينه، وهو فقيه رحمه الله. قال له الأعمش الذي هو تلميذ عنده، قال له حدثني بشيء عن عبد الله بن مسعود. فقال إذا قلت قال فلان عن عبد الله فهو كما قلت، يعني رويت هذا السند إلى عبد الله بن مسعود عن طريق فلان. وإذا قلت قال عبد الله ابن مسعود فقد رويته عن غير واحد عن ابن مسعود، يعني هو لم يروي عن ابن مسعود، لم يروي عن ابن مسعود، لكنه أدرك كثيرا من أصحاب عبد الله ابن مسعود، وكان عابدا رحمه الله. هنا ماذا قال سليمان الأعمش
عن إبراهيم؟
عن إبراهيم الأعمش مدلس، ومر معنا أن المدلس لا تقبل له رواية حتى يصرح بالسماع بأن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، لكن ليعلم أنه جاء طريق آخر بالتصريح بالتحديث. وخذها قاعدة، أي مدلس يمر عليك في صحيح البخاري بالعنعنة ولم يأتي طريق يبين أنه سمع ذلك، فاعلم بأن الحديث مقبول صحيح، لأن البخاري رحمه الله ما كان ليوردا مع شدة شرطه وحرصه، ما كان ليورد هذا الحديث عن طريقه إلا لأنه يعلم أنه قد سمعه، يعني لو لم يأتي هذا الطريق فلا يؤثر على صحة الحديث. نعم.
عن علقمة،
عن علقمة ابن قيس النخعي خال إبراهيم، خال لإبراهيم. وعلقمة ابن قيس النخعي مع أنه محدث إلا أنه قارئ للقرآن، وكان صوته جميلا، وكان عابدا، كان ذا سمت، ولذلك يقولون ليس هناك أحد أشبه لابن مسعود في هديه وسمته من علقمة، بل أطلق عليه بعضهم بأنه من الربانيين، وأنه عابد، وأنه من عباد الكوفة. فسبحان الله، أئمة في الحديث وفي قراءة القرآن وفي أمور كثيرة مع عبادة عظيمة يحتقر الإنسان نفسه عند هؤلاء. نعم.
عن عبد الله،
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وهنا فيه ثلاثة من التابعين قد روى بعضهم عن بعض في تتابع في نسق واحد، من الأعمش وإبراهيم، عن إبراهيم عن علقمة. الأعمش تابعي رواه عن شيخه إبراهيم، وإبراهيم رواه عن خاله علقمة.
عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم،
لما نزلت الذين آمنوا، يعني الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. والظلم هنا هو الشرك، لأنه الظلم الأكبر. أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية ماذا فهم منها الصحابة رضي الله عنهم؟ فهموا أنها لكل ظلم، ولذلك شق عليهم هذا الأمر. اقرأ.
لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟
هنا قالوا في رواية: شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول مصحوب بمشقة، ولذلك في رواية: شق على المسلمين، وفي رواية: لما نزلت شق ذلك على الناس. المقصود من الناس هم الصحابة للرواية الأخرى، والمسلمون المقصود منهم أيضا الصحابة. فشق عليهم لأنهم فهموا العموم، ولذلك ماذا قالوا؟ وأينا لم يظلم نفسه، لأن الإنسان عرضة إلى أن يظلم نفسه بما يقع من ذنب أو يترك واجبا من الواجبات.
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم، ليبين ماذا؟ ما هو الظلم الذي في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما قال: إن الشرك لظلم عظيم، دل على أن المقصود هو الظلم الأعظم الذي هو الشرك، وليس كما فهموه رضي الله عنهم. ولذلك أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. ولذلك ماذا قال تعالى؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الختام: وما للظالمين من أنصار. الكفر ظلم، قال تعالى، لأن الكفر شقيق الشرك، والكافرون هم الظالمون. لكن فهم الصحابة رضي الله عنهم بأن الظلم لجميع أنواع الظلم، هذا يعطينا دليلا للقاعدة الأصولية التي تقول: إن النكرة في سياق النفي تعم. النفي موجود في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم نكرة، في سياق النفي فعمت. إذن لو قيل لك: ما الدليل على أن النكرة في سياق النفي تعم هنا؟ ولذلك لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام في ما ذهبوا إليه، لكن بين لهم ماذا؟ أنه ليس هو المقصود. ومن هنا نستفيد فوائد، منها أن النص العام يبقى عاما حتى يرد ما يخصصه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عام، لكن جاء النص بماذا؟ بتخصيصه، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا من الفوائد أن قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يستحيل أن يختلط الكفر بالإيمان، إيمان والشرك ما يجتمعان، فالشرك يزيل الإيمان والإيمان يزيل الشرك. المقصود من هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يأتي كفر بعد الإيمان فتحصل ردة، أو وهو الأقرب، وأيضا يدل على عمق فهم البخاري رحمه الله، فيكون معنى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يكونوا كالمنافقين الذين جمعوا بين الإيمان وبين الكفر، الكفر في الباطن والإيمان في الظاهر. ولذلك هنا يدل على عمق فهم البخاري، إذ إنه أعقب هذا الباب بباب علامات المنافقين. ولذلك لما نزلت هذه الآية وقالوا أينا الذي لم يظلم نفسه، هنا الجواب، ليس هناك جواب، كذا النص عندنا ليس هناك جواب، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. هذه في ظاهرها تتعارض مع الروايات الأخرى، إذ إنهم لما قالوا وأينا الذي لم يظلم نفسه، في رواية قال ليس بذاك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا يدل على أن الآية معلومة عندهم، وهنا قال فنزلت، إذن ظاهر التعارض موجود كذا، فيكون الجمع بينهما من أنها نزلت إن الشرك لظلم عظيم في تلك الحالة الزمنية، فلما سألوا عن الآية وشق عليهم أحالهم على الآية التي نزلت قبل قليل، فتلتئم الروايتان. ولما قالوا أينا الذي لم يظلم نفسه، في رواية قال ليس بذاك، وفي رواية ليس كما تظنون، وفي رواية ليس كما تعنون، وفي رواية ليس كما تقولون. وذلك بعض الناس يكثر من قول أعني أعني أعني، تدل على القول، تدل على القول، لكن كثرتها لا تدل على فصاحة، إنما من يأتي بها في بعض الأحيان تدل على فصاحته إذا كان يأتي بها لغرض التنبيه أو الاستدراك أو ما شابه ذلك. وذلك بعض الناس يمكن يتكلم بخمسين كلمة، كلمة أعني قد تكون ثلاثين أو أربعين، فقوله هنا ليس كما تعنون. وأيضا يستفاد هنا من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل بالقرآن على بيان القرآن، وهذا يعطينا فائدة من أن طالب العلم عليه أن يستدل بالدليل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه يبين الوحي وسنته هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، استدل بالآية، ففيه فائدة لنا بأن لا نصدر أحكاما إلا بدليل. ولذلك أحالهم إلى الآية وهي إن الشرك لظلم عظيم. طبعا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ولذلك في رواية ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه، وهو يعظه، وهذا يدل على أن التوحيد وعظ، ليس كما يتصور من أن الوعظ محصور في ترغيب وترهيب أو في جنة أو في نار أو في قبر. نعم هو وعظ، لكن العلم الشرعي كله وعظ. قال في ما يتعلق بآيات الظهار ذلكم توعظون به، مع أنها حكم فقهي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوم هود قالوا له لما نبههم إلى التوحيد سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. النصوص كثيرة في هذا. وفي رواية عند أحمد بإسناد صحيح ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فأفادت هذه الرواية من أن الصحيح من قول العلماء من أن لقمان ليس بنبي، ليس بنبي، إنما هو عبد صالح. ومن الفوائد القرآن يفسر بعضه بعضا، فالظلم الذي في آية الأنعام فسر بالظلم الذي في سورة لقمان.
العام الذي يريد به خاص يمر معنا في النصوص.
ما لم أسمع.
العام الذي يراد به خاص.
إيه.
يعني يمر معنا في النصوص.
إيش؟
عام يراد به خاص.
إيه.
ظلم. يمر معنا أكثر من نص. يمر معنا يقول هذا النص عام يراد به خاص، هنا كلمة ظلم. ظلم عامة لكن يراد بها ظلم معين.
طيب والسؤال؟
هل أصل القاعدة الأولى ذكرتموها؟ قلتم فائدة الأصول
إيه؟
أن النكرة في سياق النفي
تعم،
كذلك من الأصول أن العام يراد به خاص.
نقول من القواعد، من القواعد عند الأصوليين أن العام يبقى عاما حتى يريد ما يخصصه، والدليل هنا، والدليل هنا، وإلا فالأصل يبقى العام على ما هو عليه يعمل به حتى يريد ما يخصصه. وأيضا قد يأتي من العموم ما كان المقصود منه هو الخصوص كما هنا.